الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى الطاهر محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. اللهم صل على محمد. المسألة التاسعة: ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطا. يعني ينبغي احتياطا، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المختص وأولياء المختص منه وأن يعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة. يعني الشاهدين عدلين اللي لازم يحضرهم الوالي، والي المسلمين أو نائبه، بدون لحتى يشهدوا يعتبروا ويفحصوا الآلة التي يقتص بها من المجرم أو من الجاني، لئلا تكون مسمومة موجبا لفساد البدن وتقطعه وهتكه عند الغسل أو الدفن. فلو علم مسموميتها بما يوجب الهاتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن ويعذر فاعله. نقول التعبير بينبغي هو الأوفق، كما ذكر سيد الماكن رحمه الله عندما صدر هذه المسألة، المسألة التاسعة، صدرها بقوله ينبغي لوالي المسلمين. ومن الواضح أنه اصطلاح ينبغي إنما إشارة إلى الاستحباب وليس إلى اللزوم، لا يفهم منها الوجوب كما جرت عليه أو جرى عليه ديدا الفقهاء التعبير عن الاستحباب عند إرادة الاستحباب. فهو الأوفق وحسن، وحسن ذلك ظاهر بلا خلاف. مسألة ما تفرع عن هذه قضية من مواد استحبابية لا يحتاج حسنها إلى مزيد بيان وإلى كثير كلام، بل ربما ما عليه المشهور، وربما أيضا كما ذكر أحدهم عليه الإجماع. وقد ذهب لاستحباب ذلك جمع غفير من العلماء قديما وحديثا، وهو الحد الأدنى، وهو أقل ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، أنه ولو بالعناوين الأخرى الثانوية. يعني قد لا يكون هناك أدلة على كل ما ذكره الماتن من استحباب إحضار الشاهدين، الشاهدين العدلين. هل القيود التي قيد بها العدلين من كونهما مثلا فطنين وعارفين بمواقع الاستيفاء وبشرائط الاستيفاء، ومن ثم فرع على ذلك أنه دور ووظيفة هؤلاء الشهود هو أنه إذا حصلت منازعة بين المختص والمختص منه فيكون على علم وبينة وإفادة الشهادة في هذا الموضوع. وأيضا من وظيفتهم هو أن ينظران إلى الآلة التي يختص بها من المجرم أو الجاني حتى لا تكون مسموما مثلا أو توجب لفساد البدن وتقطعه وهتكه عند الدفن أو عند الغسل. فإذا ما كانت الآلة مسمومة فلا يجوز عندئذ أن تستخدم للاقتصاص من المؤمن. هل من غير المؤمن هل يجوز أن تكون مسمومة أو لا؟ وقع الخلاف في ذلك، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك إن لم يكن مؤمنا، لأنه لا حرمة لغير المؤمن كما ذكروا، ولنا في ذلك كلام. فما ذكره سيد الماتن من إحضار الشاهدين عند الاستيفاء وشرائط الشاهدين أن يكونا عدلين وفطنين وعارفين بمواقع الاستيفاء وبشرائطه، هذا مما لا خلاف فيه، وهو أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه مستحب ولو بالعناوين الثانوية إن لم يكن هناك عنوان أول. أما أولا إحضار الشاهدين الخبيرين العارفين، فلأجل تدخلهما عند حصول النزاع والخلاف فيما بين أولياء الدم وأولياء المقتول، سواء كان التدخل في الكيفية والنوعية وغير ذلك لإجراء الحكم في الاقتصاص، لأنه لو حصل فيما بعد نزاع مثلا، من جملة موارد النزاع التي تحصل أنه إذا سرت الجناية إلى الأطراف مثلا بعد قطع اليد أو الرجل أو فقع العين أو إلى آخره، فسرت الجناية إلى أطراف أخرى، فقد يصير دعوة من قبل أولياء المختص منه، من قبل أولياء المختص منه دعوة على المختص الفاعل أنه هذا سبب تسرية باستعماله الآلة أو بالتجاوز عن الحد أو بالتعدي والإفراط في الاقتصاص. فالشاهد وظيفته ها هنا أن يحضر لأجل أن يفض هذا النزاع ويشهد بين العدول، يشهدوا أنه لا ما صار فيه تجاوز ولا صار فيه تعدي وإفراط مثلا أو صار فيه، يعني وظيفتهم الإحضار لأجل هذه الوظيفة. ولذلك هذا الأمر راجح ومستحب. وأما ثانيا اعتبار أن لا تكون الآلة مسمومة، وذلك لنهي الشارع الأقدس عن قضية التعدي والتجاوز عن حق غيره، وهذا مما لا خلاف فيه وقد تقدم. وأما ثالثا فيعذر فاعله بقوله رحمه الله أخيرا بالمسألة، ويعذر فاعله فيما لو مثلا استعمل آلة توجب الهتك. وأما ثالثا فيعذر فعله، فهو كما تقدم من شؤون الإمام عليه السلام والحاكم، ومن شؤونه أن يعذر كل من خالف الأحكام وعصى الرحمن وأتى بما لا يرتضيه الملك العلام. أوقات بكثر البيت أن أعملها سجعية، الطريقة السجعية، خصوصا في حق الأنام، وإليه المستعان. لأن من الوظائف اللازمة للحاكم، حاكم الشرعي، النائب للإمام عليه السلام، الوالي، هو أنه له ولاية بحسب اختلاف الفقهاء في مراتب الولاية وأقسام ودرجات الولاية، سواء كانت منها المختصة بالأمور الحسبية ويعبر عنها الولاية في الدائرة الصغرى، أو في الدائرة الوسطى التي تطال وتشمل القضاء والحدود والديات والتعزيرات وإلى آخره، أو في الدائرة الكبرى في الولاية العامة التي يحق لنائب الإمام ما يحق للإمام عليه السلام من تصرفه في الأنفس والأموال. فعلى كل من هذه المراتب للولاية يجوز ومن شأن الحاكم أن يعذر كل من خالف من المكلفين الأحكام الشرعية. المسألة العاشرة، لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية، فإن استعملها الولي المباشر ضمن، فلو علم بذلك ويكون فلو علم بذلك ويكون السم مما يقتل به غالبا أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلا غالبا يقتص منه بعد رد نصف ديته فيما لو مات يعني. إن مات بهما فلو كان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول ده كان القتل خطأ ولو سرى السم إلى عضو آخر ولم يؤدي إلى الموت فإنه يضمن ما جنى دية وقصاصا مع الشرائط إذا لم يؤدي إلى الموت فبيكون الضمان عندئذ على كل من الحالتين فيما تراضيا به سواء كان دفع الدية أو القصاص بمثل ما اعتدى به عليه. نقول إن كل ما ورد في هذه المسألة من أحكام فهي مما لا خلاف فيها بل تقدم هاي كلها مسائل تطبيقية صارت وإنما هي مجرد أنه ذكرها السيد المارتن للتنبيه لما تقدم ولضم بعضها إلى البعض الآخر يعني جمع الفقرات وإلا هاي كلها قد تقدم معنا سابقا. إن كل ما ورد في هذه المسألة من أحكام فهي مما لا خلاف فيها بل تقدم ادعاء الإجماع عليها مضافا للآيات الكريمة والنصوص الشريفة التي تقدم أيضا الكلام فيها مفصلا يعني سواء الآية اللي قلنا أنه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وغيرها والنفس بالنفس إلى آخره من الآيات التي تقدمت سواء في قضية السراية فيما لو كانت الآلة مسمومة وضمان الولي المباشر أو المسبب للقتل في استعمال الآلة المسمومة أو الضمان فيما لو سرى السم إلى عضو آخر فإنه ضامن ولم يؤدي إلى الموت فيضمن ما جنى دية أو قصاصا بحسب ما توافقا عليه كل من الطرفين يعني الجاني أو أهل الجاني و المجنى عليه من سراية السراية إلى عضو آخر فإما أن يتراضيا على القصاص فأن تقطع يده كما ذاك فعل أو رجل أو إلى آخره أو دية يدفع دية ما سرق وما فرط في حقه بعد تجاوز الحد فيدفع الدية إذا كان مما له دية إن لم يكن مما له دية كما تقدم أيضا فالإرش يحدد الحاكم الشرعي بقدر ما هي الدية التي ينبغي دفعها فيضمن ما جنى دية أو قصاصا مع تحقق الشرائط وتقدمت الأدلة على كل ما ورد في المقام ومنها قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أو لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون مضافا إلى الروايات العديدة التي تقدمت تراجم وأيضا التفصيل في المسألة بين الإقدام على الجناية عمدا أو خطأ كذلك نحن سابقا فصلنا فيما لو كان الجناية كانت عن عمد أو عن خطأ هلأ إذا كان عمديا ففيه القصاص كما تقدم وإذا كان خطأ ففيه الدية كما تقدم لأنه الجناية الخطائية لا قصاص فيها وإذا تقدم أعطينا أدلة عليه والروايات واضحة في التفريق والتفصيل بين الجناية العمدية والجناية الخطائية الجناية العمدية فيها قصاص وربما يتراضيان إلى الدية أما الجناية الخطائية ليس فيها قصاص فيها دية فقط وربما أيضا يكون فيها عفو وتنازل وتقدم ذلك كله ويأتي بعضه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.